آخر حديث مر بنا في الأمس القريب حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالدخول في شهر رمضان وصيامه برؤية هلاله، فيقول: إذا رأيتموه فصوموا. ولا شك أن هذه الرؤية هي الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية، ولا يحتاج هذا إلى تدليل، لا سيما وفي آخر الحديث: فإن غم عليكم أقدروا له. وفي الرواية الأخرى كما سمعتم في درس الأمس: فأتم شعبان 30. فإن غم، يعني كان هناك في السماء غيم أو سحاب أو غباب أو قتار أو نحو ذلك من الموانع الطبيعية الكونية التي تمنع الناس عادة من رؤية الهلال بأبصارهم، إذا كان الأمر كذلك عليهم أن يتموا صوم شعبان، عليهم أن يتموا شعبان 30 يوما، سواء أفطروه أو صاموه. وهنا يثار عادة بمثل هذه المناسبة المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا، ألا وهي: هل يجوز إثبات هلال رمضان إما بالرؤية البصرية مع الاستعانة بالآلات المكبرة، أو بالرؤية الحسابية؟ هذا خلاف معروف منذ قديم، ولكن اشتد الخلاف العصر الحاضر بسبب وجود الآلات المقربة والمكبرة والتي تساعد على رؤية الهلال بالعين العادية ليس بعلم الحساب والتقييم. والذي نراه أنه يجب على المسلمين أن يظلوا عند ظاهر هذا الحديث، وهو الذي يقتضي إثبات الهلال بالرؤية العادية بدون استعانة بالآلات المكبرة أو بدون استعانة بالعمليات الحسابية. والسبب في هذا يعود إلى أمور: أولا ظاهر هذا الحديث حيث يقول عليه السلام: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا الظاهر من هذا الحديث بقوله في حديث آخر، ألا وهو قوله عليه السلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على الأمة الإسلامية تبعا لنبيها الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فألحق الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة الإسلامية ولو كانت في واقعها في كثير من عصورها ليست أمية، ولكن الرسول عليه السلام ألحق الأمة بنبيها من حيث أنه وصفها بأنها أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لذلك فنحن يجب أن نلتزم هذا الوصف الذي تبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الحيثية، وهي من حيث أنه ينبغي الاقتصار في إثبات الهلال على الرؤية البصرية العادية والابتعاد عن العلوم الحسابية. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث الذي يجب علينا أن نتمسك في إثبات الهلال بالرؤية العينية البصرية العادية، الأمر الثالث من تلك الأمور، هو أن الإسلام من طابعه أيضا أنه سمح سهل ميسر مغلل للناس، بينما إذا تركنا هذا الأمر الميسر لكل الناس، إذا رأيتموه فصوموا، وأردنا أن نلتزم وسيلة من الوسائل التي هي خاصة ببعض الناس والناس الذين عندهم من الوسائل العلمية التي قد لا تتيسر لكل طائفة أو لكل شعب أو لكل أمة، إذا نحن أعرضنا عن التمسك بهذه الوسيلة الميسرة صار الإسلام كأنه ليس دينا عاما ميسرا لكل الشعوب مهما كانت ثقافاتها ومدنياتها مختلفة بعضها عن بعض. فلا شك أن هذا الخطاب إذا رأيتموه فصوموا يتوجه إلى كل شعب من الشعوب المسلمة على ما بين الشعوب من تفاوت في الحضارة والمدنية والثقافة، بينما إذا التزمنا إثبات الهلال بالرؤية المجهرية مثلا بالآلة المكبرة انحصرت لإثبات بالدولة التي تتملك هذه الوسيلة الحديثة. كذلك إذا أردنا أن نثبت الدخول في الصيام بالعمليات الحسابية انحصر أيضا طريق هذا الإثبات بمن يعلمون علم الحساب الدقيق، وهذا ينافي شمول الإسلام ويسره لجميع الشعوب وفي جميع الأزمان والأماكن. ولا يقال هنا بأن الرؤية المجهرية والعمليات الحسابية دقيقة جدا بحيث أنه لا يبقى هناك مجال للتردد أو للتشكك، فإننا نقول إن الإسلام من يسره أنه قال إذا رأيتموه هذه الرؤية الطبيعية التي لا تحتاج إلى تكلف فصوموا، وسيأتي قريبا إن شاء الله بأن هذه الرؤية تثبت بشهادة رجل مسلم عدل وليس بحاجة إلى استحضار شهود كثيرين. هذا من تمام التيسير في إثبات الهلال، ومع ذلك فهو يقول في آخره فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، انتهت المشكلة. فما تحتاج القضية إلى كثير من الجدل والمناقشة ما دام أن الإسلام أقام إثبات هلال رمضان ككل أهل الشهور الباقية على هذه الرؤية الميسرة لكل إنسان عادي طبيعي، ومجرد أن يشهد شاهد مسلم على أنه رأى الهلال كما سيأتي كما ذكرنا ثبت الهلال، فإن كان هناك في السماء حائل قد حال بين الرؤية وكالي بينها وبين الصيام أتم شهر السابق الذي هو شهر شعبان 30 يوما، ويصبحون في اليوم الذي بعده صائمين قطعا. فالفرق يبقى بين أن يكون شهر شعبان 29 أو يكون 30. حتى ولو فرضنا الواقع الآتي، كان هناك في السحاب غمام، وغمام شفاف بحيث أنه يحول بين الرأي بالعين المجردة وبين رؤية هذا الهلال. لكن إذا سلط الآلة المكبرة المجهر أزال ذلك السحاب الشفاف فرأى الهلال من ورائه، فحينما اعتمدنا على العين المجردة ماذا أصابنا من الناحية الشرعية؟ لا شيء. قال فإن غمنا عليكم فأتموا شهر 30، ما بكون خسرنا شيء من الناحية الشرعية، لأن الشرع لا يحاسس ولا يدقق مع المسلمين، بحيث أنه ثبت فيما بعد بطريقة ما أن ثاب الهلال كان ظاهر لكن ما رؤية بسبب ذلك السحاب. ماذا يضرنا؟ قد قال فإن هم عليكم فأتي المشار 30. إذا ما أصبحنا في هذا اليوم صائمين، وقد رؤية مثلا الهلال بالآل المكبرة لكنه لم يرى بالعين المجردة، فلم يضرنا شيء بذلك شيئا إطلاقا، لأننا بين أن نراه بأعيننا العادية فنصوم أو لا نراه فنصوم الشهر 30 يوما. وقد فعلنا أحد الأمرين، حينما حاولنا أن نراه بالعين المجردة لم نره، إذن قد غم علينا فأتممنا شهر شعبان 30 يوما. لذلك فأنا في اعتقادي لا ضرورة ملحة لحمل المسلمين في العالم الإسلامي اليوم أن يستعيدوا عن النظرة العادية بالنظرة العلمية، سواء كانت بالآلة المكبرة أو كانت بالعملية الحسابية. ونحن نعتقد أن الإسلام لا يزال ينتشر في الأرض انتشارا بالغا، وفي الوقت نفسه نعتقد أن الأماكن التي ينتشر فيها الإسلام لا يوجد فيها شيء من هذه الآلات ومن هذه الوسائل العلمية، فسيظل هذا الحكم سائرا إذا رأيتموه سائرا إلى الأبد ما وجد الإسلام على وجه الأرض. وحينئذ فالأولى بالمسلمين أن يحبدوا الوسيلة التي بها يثبتون هلال شعبان أو هلال رمضان، ولا يختلفوا في هذه الوسائل ما دام أن الشارع وحد الوسيلة بمثل هذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا ما كان بقي علي من الكلام حول هذا الحديث، والآن حديثنا هو الحديث الخامس، وفيه بيان كيف يثبت هلال رمضان، هل يحتاج الأمر إلى عديد من الشهود أم يكتفى في ذلك بشاهد واحد عدل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث في الواقع من الأحاديث الصحيحة، وقد صححه من ذكر المصنف من الحاكم وابن حبان، ولكن لعل الأولى كان من الناحية الحديثية والإصطلاحية تقديم ابن حبان في الذكر على الحاكم، لأنه قال رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان، فلو عكس وقال رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم كان أقرب إلى الاصطلاح الحديثي من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن ابن حبان أعلى طبقة، أي أقدم من الحاكم من حيث العصر، والناحية الأخرى أن تصحيح ابن حبان على ما فيه من تساهل ذكرناه في الدرس السابق، ومع ذلك فلا يزال تصحيحه أنظف من تصحيح الحاكم، لأن الحاكم يقال في تصحيحه ما قلناه أمس في تصحيح ابن حبان وزيادة في آخر، وهو أن الحاكم ليس فقط يصحح الأحاديث الذي فيها في أسانيدها من لا يعرف، بل إنه يتعدى ذلك إلى أنه يصحح بعض الأحاديث وفي أسانيدها من هو متهم بالكذب والوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يقع فيه ابن حبان. ولذلك فمن المقطوع به عند أهل العلم بالحديث أن الحاكم أشد تساهلا في التصحيح من ابن حبان، وأن صحيح ابن حبان أنظف من صحيح مستدرك الحاكم. فلما ذكرنا من علو ابن حبان في الطبقة أولا، ولأن تساهله في التصحيح أقل من تساهل الحاكم، كان الأولى أن يقدم ابن حبان في الذكر على الحاكم، فيقول رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وفي الواقع إسناده صحيح، وفيه كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هلال رمضان برؤية رجل واحد، ألا وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فكان في هذا الحديث دلالة إلى المذهب الذي يقتصر في إثبات هلال رمضان على شاهد واحد، والمسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث، ومنهم من يوجب أن يشهد اثنان تصاعدا، ومنهم من لا يقتصر بالشاهدين اثنين وإنما يوجد جماعة تحصل القناعة بصدقهم في رؤيتهم للهلال. ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الاتفاق بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان، ولكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رأوا والتثبت فيما رأوا وحتى في الصدق، فهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فالأمر حين ذاك يعود إلى القاضي الشرعي الذي أنيط به إثبات هلال رمضان، فإذا جاءه شاهد ويعرفه جيدا وأنه صادق وأنه كيس فطن وليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال والواقع أنه رأى شعر من حاجبه بينه وبين الأفق فتوهمها هلالا، فإذا جاء إلى القاضي رجل مسلم يعرف صدقه ويعرف نباهته ويقظته، فيجوز له شرعا أن يثبت هلال رمضان بمجرد شهادة هذا المسلم الواحد. أما إذا لم يطمئن لخبره فتثبت وأراد شاهدا ثانيا أو ثالثا على حسب الأشخاص الذين يأتون ويشهدون عنده، فلا مانع من ذلك حتى لا يستبق الأمر ويثبت هلال رمضان والواقع أنه لم يثبت لأنه لم يأتي عنده شاهد يثق بشهادته. ونحن نعلم اليوم أن هناك عند القضاة كما كان الأمر منذ قديم جماعة يعرفون بالمزكين، يزكون الناس، تعرف فلان ايه ولا بعرفه، وشو معرفته به؟ معرفة سطحية جدا. فلا شك من القاضي الحريص على إثبات شهر الصيام بطريقة رضية مطمئنة لا يقنع بمجرد يقول فلان والله هذا بعرف رجل صابر، إلا أن يتمكن هو من معرفته بطريقته الخاصة التي يقتنع بها. خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد، ولكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفا عند الوالي المسؤول الذي يعلن إثبات هلال رمضان اعتمادا منه على هذا الشاهد الواحد. وقد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر الخطاب، فهو صحابي ابن صحابي، وهو معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم تمام المعرفة، فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام يعتمد على خبره لرؤيته لهلال رمضان وأثبت بناء عليه شهر الصيام. لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام، لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه، وبعدها بلا شك صواب لا ريب فيه، فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جدا. ولنذكر على ذلك مثلا نضربه، ونحن كما يقال نرمي بذلك عصفورين لحجر واحد. لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته، فهل الحكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان وهو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون؟ يقبلون، بينما منصوص عليه هذا لا يقبل شهادته. والسبب في ذلك أن حلق اللحية معصية، وهذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة، لا فرق بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكلهم متفقون على أن حلق اللحية معصية، لأن في ذلك ارتكاب لمخالفات عديدة ثابتة في السنة. يكفي في ذلك مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم. فالذين ابتلوا من المسلمين اليوم ولم يأخذوا من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية، فإن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن من عامة المسلمين، يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين، لأن الدين النصيحة كما سمعتم. لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة، ونص الحنفية فيما علم، وقد يكون آخرون نصوا على ذلك، لأن من حلق لحيته لا تقبل شهادته. أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمرا عاديا، وعلى العكس من ذلك أصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس، وكأنه متوحش، وكأنه كما يقولون اليوم رجعي، ولا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك كان الأنبياء جميعا وبخاصة آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا ذوي لحى. ففي القرآن الكريم قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، إلى آخر الآية. فهارون عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة. فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية حينما غزل الأوروبيون بلاد الإسلام بأبدانهم وبعاداتهم، انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة وتبع بها جماهير المسلمين إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز وجل ليعرفوا أن نبيهم وأن أسوتهم الوحيدة كان ذو لحية جليلة، وأن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم ولا يتشبه بالكفار. لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع وأن يقبلوا شهادة حريق اللحية. وأريد من هذا المثال أن نقول إن هناك تساهلا في تعديل الشهود، ولذلك فإذا تثبت الحاكم ولم يقتصر في إثبات إلى رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك، لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب من حيث إيمانه وصدقه ويقظته ونباهته من جهة، ومن جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في الغالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القول يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال، فإن جاءه رجل يعرفه معرفة جيدة وهو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم الواحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح. ساق بعده المصنف حديثا آخر قد يكون بمعنى الحديث الأول، ولكننا إذا أنعمنا النظر فيه وجدنا فيه تباينا بينه وبين الأول من حيث الدلالة، ألا وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. هذا أول تباين واختلاف بين الرواية السابقة وبين الرواية. هناك كان الذي شهد ابن عمر صحابي من صحابي، الشاهد هنا أعرابي جاء من البادية لا يعرفه الرسول عليه السلام، ولذلك قال في الحديث فقال يعني الرسول للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث بعد أن عرفتم أن بينه وبين الحديث السابق تباين في الدلالة، بمعنى أن في هذا توسيع قبول شهادة الشاهد أكثر من الحديث الأول، لأن الرسول عليه السلام إن صح الحديث وسأتكلم على صحته قريبا إن شاء الله قنع من هذا الأعرابي الذي لم يعرفه سابقا أن أنت مسلم؟ نعم. شو دليل إسلامك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وتشهد أيضا أني رسول الله؟ قال أشهد. إذن أمر بلالا بأن يؤذن، يعني يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أن يعرف أنه مسلم، لكن هو ما جربه ولا عرف ذكاءه وفطنته وكياسته كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر الخطاب، ومع ذلك قبل شهادته. هذا في تيسير واسع، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديما، يكتفي منه بأن يعرف إسلامه. هذا أعرابي ما يعرفه سابقا عليه الصلاة والسلام، فاكتفى أن يشهد أمامه بشهادتين أو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وبناء على شهادته وإسلامه قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. ولكن هل هذا الحديث صحيح؟ لقد ذكر المصنف أن فيه خلافا بين علماء الحديث، وصرح بأن بعضهم صححه وهو الحافظ ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله. ومعنى هذا الكلام أن الحديث روي عن ابن عباس من طريق عكرمة عنه، فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس أم عربيا إلى آخره، ورواة آخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده ابن عباس، وإنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة تابعيا لم يدرك عصر النبوة ورسالة، فحين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة وانقطاع بينه وبين هذا الحديث الذي يحدث به، فهذا الحديث يسمى على الغالب بالحديث المرسل، ويعبر عنه أحيانا بأنه منقطع، والتعبير الأول أدق. بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن ابن عباس فهو موصول، وبعض الرواة قالوا عن عكرمة أن أعرابيا لم يذكر هؤلاء الرواة بين عكرمة وبين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس. ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين، الرواية الموصولة أم الرواية المرسلة؟ رجح الإمام النسائي الرواية المرسلة، وهذا الترجيح من الحافظ النسائي هو الراجح الواقع من ناحية طرق متين. الناحية الأولى بما عرف من دقة نقد الإمام النسائي للأسانيد يقابله ما عرف من تساهل ابن خزيمة وابن حبان في التصحيح، فإذا تقابل تصحيح ابن خزيمة وحبان مع طعن أو إعلال مثل الإمام النسائي دون أن نعرف نحن الحقيقة الواقعة، فلا شك أن النفس تطمئن إلى ما ذهب إليه النسائي أكثر مما ذهب إليه ابن خزيمة أو ابن حبان، لأن ابن خزيمة وابن حبان متساهلان في التصحيح، أما النسائي فإمام النقاد، فإذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب، هذا من حيث المقابلة والمقابلة بين الأئمة النقاد. لكن انضم إلى هذا أيضا فيما بقي في ذهني من دراستي لإسناد هذا الحديث أن الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الإمام النسائي من أن هذا الحديث مرسل. وإذا الأمر كذلك فهناك تماثل وتنافر وتباد بين تصحيح ابن خزيمة وابن حبان لهذا الحديث وبين إعلال النساء له بالإرسال. الجواب نعم، لأنه من المعلوم عند العلماء بمصطلح الحديث أن الحديث المرسل هو قسم من أقسام الحديث الضعيف، فإذا قيل الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف، ولا شك في ذلك أن حديث ضعيف يباين قول من قال إنه حديث صحيح. فهذا معنى قول الحافظ بن حجر معقبا على ما نقله من تصحيح خزيمة وابن حبان الحديث بقوله ورجح النسائي إرساله، يعني أن الراجح أن الحديث ضعيف وعلته الإرسال. وها هنا مسألة حديثية وفيها دقة، وكثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها، وهي إذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواة موصولا أي عن عكرمة عن ابن عباس، وبعض آخر رواه عن عكرمة دون ذكر ابن عباس، فهنا قاعدة تذكر بمثل هذه المناسبة أن الذي ذكر ابن عباس فقد جاء بزيادة في السند على الذي لم يذكر فيه ابن عباس على الذي أرسله. ومن المعلوم عند علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة، فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث؟ وصرح الحافظ نقلا عن النسائي أن الراجح الإرسال. لماذا لم يقبل قول من قال أن يكلم عن ابن عباس وهذه زيادة؟ الجواب أن زيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها، وهنا موضع الدقة. زيادة الثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بالزيادة إما مثل الذي لم يأتي بها أو خيرا منه، أما إذا كان الذي جاء بالزيادة فرد والذين لم يأتوا بالزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة، زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا، وإنما هنا يرد أن هذه زيادة شاذة، لأن الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات، أو على الأقل خالف فيه من هو أوثق منه، حين ذاك الزيادة لا تقبل، إنما تقبل زيادة الثقة إذا كان الزائد مثل الذي لم يجد أو أحفظ منه. أما إذا كان الزائد دون الذي لم يجد سببت والحفظ أو أقل عددا من الذين لم يأتوا بالزيادة، حينئذ الزيادة يختم عليها بالشذوذ ولا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة. ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث إذا درست هذه الأحاديث بالنظر إلى طريق رجال إسناده كلهم ثقات وهو متصل، إذا درس هذا السند بالذات قيل إنه إسناده صحيح، ولكن إذا ما نظر إلى هذا الإسناد من طرق أخرى انكشف لنا أن الطريق الأولى فيها راو ثقة من ثقة خالف فيه جماعة من الثقات، هذه المخالفة حين ذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة. وعيد الكلام، يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه، وهذا الثقة يرويه أيضا بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال في هذا السند إسناده صحيح، ولكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه، فالإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا، ثم جاءت أسانيد أخرى وإذا بهذه الأسانيد أخرى تبين أن في الإسناد الأول علة، ويمكن هذا تصوير بصور كثيرة جدا. ولنقل مثلا الإمام الزهري وهو أشهر من أن يذكر يروي كثيرا عن سعيد بن المسيب وهو يروي عن أبي هريرة، فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فماذا يكون هذا الإسناد؟ صحيحا. ولكن لما يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد وإذا به يجد ثقاتا آخرين شاركوا الثقة الأول في رواية حديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد، فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكروا أبا هريرة. فهل يقال هنا أو هل نظن نقول أن الحديث إسناده صحيح باعتبار من الثقة الأول رواه عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة وجاءت ثقة مقبولة، أم نقول لا هذا الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبا هريرة قد خالف الثقات الذين رواه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا؟ يقال نعم رواية الثقات هنا هي الراجحة فيكون الحديث معللا بالإرسال. هذا واقع حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس مدار على عكرمة عن ابن عباس رواه ثقة، جاء الآخرون فرواه عن عكرمة مرسلا، من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله. وبعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف بعلة الإرسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح وبين دلالة الحديث الآخر الضعيف، فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعدالة والصدق والضبط ونحو ذلك، بينما الحديث الأول قبل شهادة الأعرابي الذي لم يعرف إسلامه إلا ساعة الشهادة، فهذا فيه تساؤل كبير. لو أن الحديث صح كان يأتينا حكما زائدا على الحديث الأول، لذلك فنحن لا نبني عليه حكما وإنما نتصل في استنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية ابن عمر رضي الله عنه. هنا حديث ثاني فيه بيان بوجوب ما يعرف عند الفقهاء بتبييت النية في صوم الفرض وبخاصة صوم رمضان. لابد كل ليلة من أن ينوي العازم على الصيام في ساعة من الليل من بعد غروب الشمس إلى قبيل مطلع الفجر، لابد من أن ينوي في ساعة من هذا الليل أنه هو الصائم غدا، فإن لم يفعل ذلك فلا صيام له ويبقى صيامه تطوعا وعليه يوم آخر. يدل على ذلك هذا الحديث السابع وهو قوله وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وفي هذا الحديث ما يشمل الكلام السابق لكن الترجيع على خلاف ذلك، لأن الحافظ يقول رواه الخمسة، وقد عرفنا من الدرس السابق أما المقصود بالخمسة من هم؟ من هم؟ أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد هو الخامس، بينما في اصطلاح آخر والخمسة مسلم وأصحاب السنة الأربعة، هذا مصطلح المنتقى. رواه الخمسة أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد، قال الحافظ ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وقال أبو محمد ابن حزم أصلا أنا منت إلى الشرح، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني لا صيام لمن لم يقربه من الليل. هنا يتكلم طويلا الشارح في اختلاف الأئمة يرفع الحديث ويخفه، هناك كان الخلاف في وصف الحديث وإرساله، هنا اختلفوا في وصفه ورفعه. يعني بعض الرواة قال عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواة آخرون قالوا عن حفصة قالت أي حديث موقوف منها لم ترفع إلى الرسول عليه السلام. فاختلف علماء الحديث كل ما بدا له، ويؤيد المصنف قول من رجح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أخرجه الطبراني من طريق أخرى أي مرفوعا. فهذه الطريق الأخرى هي التي ترجح قول من رجح رفعه، وتجعل قول من رجح رفعه مرجوحا. لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول عليه السلام رمضان، بل أطلق فقال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ونحن كنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيت النية في شهر في صيام الفرد وبخاصة في شهر رمضان. فمن أين جئنا بهذا القيد؟ هذا القيد جاء بالتوفيق بين هذا النص وبين حديث آخر رواه الإمام مسلم وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض نسائه غداة يوم فقال هل عندكم من غداء من طعام؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم. فأنشأ النية في الضحوة، وهنا معناه صراحة أنه ما بيت النية من الليل لأنه كان يريد أن يأكل، لكنه لما لم يجد عليه الصلاة والسلام طعاما يتغدى به اغتنم فرصة، ما دام هذه هنعيش النهار بدون طعام فمن جعلها إذن صياما يوجه الله تبارك وتعالى. فقال إني إذن صائم. من هنا فرق جماهير العلماء بين صوم الفرد فيجب فيه تبييت النية لكل ليلة، وبين صوم التطوع فلا يجب فيه التبييت وإنما يجوز إنشاؤه دحوة. وهذا هو الأصح من مذاهب العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي. أما الأحناف فاقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوي شهر رمضان كله نية واحدة أول ما يدخل أول ليلة يصومه، فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة. لكن في هذا ما علمتم من الإهدار والإهمال لحديث حفصة هذه أم المؤمنين. نعم. لا، النيات في كل عبادات مقرها في القلب، فيجب أن يعرف هذا كل مسلم يهمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما اعتاده جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم، وما تقرر في بعض الكتب الفقهية من أن التلفظ بالنية سنة، منهم من يقول سنة مستحبة، ومنهم من يقول في بعض الحواشي والصريح تفسيرا لقول الماتن تحت عنوان سنن الصلاة، فيعد أول ما يعد التلفظ بالنية. يأتي المحققون والباحثون فلا يجدون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تلفظ بنية الصلاة مطلقا، فماذا يفعلون بقول هذا المؤلف وإمام من أئمة المذهب أو عالم من علماء المذهب ويحشر التلفظ بالنية في تحت عنوان سنة الصلاة؟ فيضطرون أن يسلكوا طريق التأويل، وذلك بلا شك ألطف من التخطئة الصريحة المشروفة من حيث التأدب بعضنا بعض. وإن كنا نحن نرى أن هذا وإن كان جميلا من ناحية ولكن ليس جميلا من ناحية أخرى، ألا يستبعد الحق، لأنه يقول بعضهم في تفسير قوله سنة يعني سنة المشايخ، سنة المشايخ. هذا التأويل يعني في فهمي أنا الموضوع مثل مثل العامل يقول كنا تحت المطر وصرنا تحت المجراد، يعني كنا في خطأ نسبة إلى الرسول عليه السلام أن من السنة تلفظ بالنية، هذا خطأ، لكن خطأ جزئي. لكن هذا التأويل الذي هو أشبه بالترقية فتح لنا باب كبير جدا، وهو أنه في سنة الرسول عليه السلام وفي سنة المشايخ، فهل المشايخ كمان يسمون الناس؟ هذا لا يجوز. لكن هذا من شؤم التأويل وعدم المسارعة بالحق. كان بالإمكان أن يقول هذا الشارح أو ذاك المحشي أن يقول لم يثبت، كما يقول ابن القيم في زاد المعاد وغيره، لم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا عن السلف ولا عن الأئمة الأربعة أن التلفظ بالنية سنة، انتهت المشكلة. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ أبى الله أن يتم إلا كتابه. ولذلك فالتلفظ بالنيات في كل الطاعات والعبادات من البدع الدخيلة في الدين. فإذا قمت تصلي لا تقل نويت أن يصلي لله تعالى أربعة كواكب في كل مستدعي منفرد إمام، هذا كله له من الكلام، لا سيما وأنت تباشر به رب العالمين، تقف بين يديه فتعبر له عن نيتك وهو يعلم السر وأخفى. فهمنا يجب أن تفتتح عبادتك وصلاتك بالله أكبر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالله أكبر بالتكبير. فنحن نستفتح صلاتنا بالبدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالمعادي مناسبة أريد أن أذكر، فقد قرأت آنفا في كتاب لبعض إخواننا يقول في بعض البدع أنه أقل ما يقال في هذه البدعة أنها خلاف الأولى. الآن لا أستحضر هذه البدعة، فأنا لا أرى لإخواني السلفيين أن يتهاونوا في التعبير عن أي بدعة مهما كانت، يعني في الظاهر أنها سهلة وأنها لا خطورة فيها، لا أرى أن يقولوا فيها أن خلاف الأولى، لأن الرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا التعميم لم يدخل تخصيص. صحيح أن الضلالات ليست في نصف واحدة، لكن أقل واحدة منها هي ضلالة، والضلالة لا يقال أنها خلاف الأولى. لذلك هذا التلفظ بالنية الذي نفتتح به الصلاة، إنما نفتتح الصلاة بضلالة، بينما كان الواجب علينا أن نفتتح الصلاة لتكبير الله عز وجل. كذلك الصيام الذي نحن في صدده الآن، وأنه يجب تبييت النية في الفرد في رمضان، ليس معنى تبييت النية أن يقول القائل بلفظه وبقلبه نويت أن أصوم غدا لله تعالى، لا، قل في قلبك فقط، استحضر نفسك أنك صائم، واستحضر أنك غدا عازم على الصيام، هذا هو النية. كذلك في الوضوء، لا يقول القائل نويت رفع الحدث الأصغر، وفي الجنابة رفع الحدث الأكبر، كل هذا كلام هراء. لمن تقول هذا الكلام؟ لنفسك، فأنت تعرف ما في نفسك، لربك فهو أعرف أنت بنفسك. إذن اتباع لنبيك، نبيك لم يقع شيء من هذا إطلاقا، فكان التلفظ بالنية في كل مجالات العبادات أمر ما أنزل الله به من سلطان. في الحج أيضا، وهذا قد يخفى على بعض الناس، في الحج يذكر في كتب المناسك نويت الحج والعمرة لله، هذا من هذا الباب، لا يصح أن يقول نويت إطلاقا، وإنما تلبي لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة على حسب نيتك. أما نويت هذا كلام له، إنما تقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة حسب ما هو عازم عليه من الحج أو العمرة. إذن فهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على تربية تبييت النية في الصيام، ولكن هذا الصيام مخصص لصيام رمضان والفرد كالنذر مثلا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أول درسنا الآتي إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.